الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح. ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، وما حمله على هذا إلا تجبره وطول مدته في الملك، ولذا قال تعالى: أن آتاه الله الملك. وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو محدث الأشياء من العدم ويعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث من نفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر ربنا تعالى قبل هذه الآيات طغيان، وهو طاغوت، ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ثم قال بعدها: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، بعد أن ذكر الله عز وجل الطغيان وآثره في نفوس الكافرين، ذكر مظهرا، بل ذكر أبرز وأظهر لون من ألوان الطغيان، صور الله عز وجل فيه الطغيان في رجل حاج في أمر لا يناقش فيه العقلاء، والذي حاج هو إبراهيم أفضل الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام. ذكر ربنا فيه طغيان الملك، وهو أشد نوع من أنواع الطغيان، فهذا الملك طغى وتجبر في ملكه واغتر بما آتاه الله عز وجل من هذا الأمر، فبين أثر طغيانه أولا على نفسه، ثانيا على شعبه، ثالثا على الحق الذي لا يناقش فيه. تتكشف لك الأحداث على مواقف تستغرب كيف آل الأمر ووصلت إلى الأمور إلى مثل هذا الموقف، ولا علاج ولا يمكن للعقل أن يفسر هذه المواقف إلا بالطغيان، فالنفس البشرية إن طغت والعياذ بالله تعالى تردت فتسفلت وصلت للحضيض، وكان لها أثر والعياذ بالله تعالى سلبي، أثر سيء على البلاد والعباد وعلى الحق وعلى الخير وعلى الفضيلة وعلى العقيدة وعلى العبادة. فهذا الطغيان إن تحكم في النفس البشرية فحينئذ الويل لمن كان والعياذ بالله رأسا في الباطل ورأسا في الشر. هذه الآيات وما بعدها إنما هي علاج لمثل هذا الطغيان. هذه الآية مثل للطغيان المذكور في الآيات السابقة. ذكر الله آية الكرسي بأسمائه وصفاته التي من عرف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات لا يمكن إلا أن يؤمن به. ذكر المانع الذي يحول دون إيمان الناس، هذا المانع هو الطاغوت، الطغيان، طغيان النفس، حتى قد يقع هذا الطغيان في طغيان العبادة، طغيان الاتباع، تطغى النفس البشرية فتتبع هواها، تتبع عشيرتها، تتبع عاداتها، تقاليدها، تتبع أشياء اصطلحت عليه، فتترك ربها وتنسلخ عن دينها. الطغيان هو الغلو في العبادة، الغلو في الاتباع. لا يمكن للعقل البشري أن يجد سببا بعد أن عرف الله عز وجل تلك المعرفة المذكورة في آية الكرسي إلا أن يطغى، إلا أن يتجاوز الحد، إلا أن لا يعرف حجمه، لا يعرف حقيقته. ولذا جاء هذا المثل البارز الواضح، وهو في حق من؟ في حق ملك، وكان الملك تدين له الناس، الناس كلهم يعني يحملهم قهرا، طغى وتجبر عليهم فحملهم قهرا فحرف فطرهم وحرف عقائدهم وزعم أنه إله، أنه رب والعياذ بالله تعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ قيل هذه المحاجة وقعت في وقت كان هذا الملك يوزع الطعام على الناس. أسند عبد الرزاق بإسناد صحيح بواسطة إلى زيد بن أسلم وهو معمر شيخه المعروف، فأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، أي ليأخذوا الطعام، فكان الواحد منهم لا يستطيع أن يأخذ شيئا إلا من خلال الوفود إليه. فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة بين النمرود وبين إبراهيم عليه السلام، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من تراب فملأ منه عدليه وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته صارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال أن لك هذا؟ قالت من الذي جئت به، فعرف أنه رزق رزقهم الله تعالى إياه. قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتغرقتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة حتى أهلكه الله تعالى. وقيل أن هذه البعوضة كان يضرب بالنعال أجلكم الله، وهذه قصص بني إسرائيل نذكرها لا نطول القلب عليها ولا نرفضها، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا النمرود الذي طغى وتجبر الله عز وجل يعالجه ببعوضة، يعالجه معالجة الطغيان من قبل الله عز وجل، الله لا يعجزه أحد. وليس بين الله وبين أحد من خلقه صلة ولا نسب. يهمنا نتدبر الآيات لنكتشف ما فيها من خيرات وبركات والثمرات تفيدنا لمعرفة سنن ربنا في من طغى لله سنة. قال: ألم تر إلى الذي، الألف بمعنى الاستنكار بمعنى النفي، ودخلت على اللم على لم بمعنى النفي، ونفي النفي إيجاب، أي كأنك رأيت. تكلمنا على هذه الصيغة مفصلة فيما مضى. ألم تر إلى الذي حاج، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب إليه والمراد هو وأمته من بعده صلى الله عليه وسلم، فهذه الرؤية رؤية قلبية وليست هي الرؤية البصرية، وإنما هي رؤية بالقلب، خبر من جهة موثوق بها، خبر من الله، هذا كلام الله جل في علاه، فكلامه حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا. تأمل يا من بلغك الخبر، إذا كان الخبر يراد به كل الخلق أو الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وتراد به أمته، تأمل يا من بلغك الخبر وادرس هذا الخبر بعين بصيرتك، واكتشف حال تلك النفس الطاغية إلى أي مدى يصل الطغيان من الظلمات والضلالات. اكتشف إلى المدى الذي يصل إليه الطغيان من الظلم والضلال. ألم تر إلى الذي حاج، الحجاج المناظر، والمراد بالحاجة أي بادل إبراهيم بالحجة، وفي تسمية كلامه حجة من قبيل المماثلة اللفظية، أو أن كلامه حجة، هذا الكلام الذي سيقوله هو حجة في نظره السقيم. انظر إلى كيف يصل الطغيان فيسيطر العقل، يخرب العقل، يخرب الفكر، يخرب الفهم. انظر إلى حجته. طغيان النفس البشرية تحطم كل شيء حتى الأفكار، فتجد هؤلاء الذين عندهم طغيان قد تجاوزوا كل شيء. فهذا الذي سيذكره هو حجة في نظره السقيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، المحاجة ليست في أي شيء، إنما المحاجة في الله، والمراد في ربه أي في كونه حقا أم لا، هل الله حق أم ليس بحق. هذه مسألة مفروغ لا يجادل فيها إلا أبله، ومع هذا فالله جل في علاه قال حاج، حاج كأن عنده حجة. انظر إلى أثر الطغيان على النفس، فإنه يسيطر على العقل، على الفهم، على الفكر، حتى يبدو له أن الكلام الساقط حجة، الكلام الذي ليس فيه أدنى رائعة من علم وفهم ودليل، يظهر له على أنه حجة وبرهان، كما يقولون ظن أن كل مدور رغيف، وأن كل دليل، وأن كل شيء دليل ولو كان ضعيف، كل شيء يظن دليل وهو لم يعني ما يستحق أن يكون دليلا. طيب ما هو السبب، ما الذي أوصله لذلك؟ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. السبب أن آتاه الله الملك، السبب أنه ملك طاغ، أنه ملك طاغ، هذا هو السبب، سبب الطغيان، والسبب أنه ملك، أن آتاه الله الملك. إيش أن آتاه الله الملك؟ قال المفسرون أن هنالك حرف جر مقدر إما الباء وإما اللام. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بأن آتاه الله الملك، فهذه المحذوفة المقدرة بمعنى السببية، أو اللام بمعنى اللام التعليلية، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بأن آتاه الله الملك، أو لأن، هذه المحاجة لو لم يكن ملكا، لو لم يكن عنده هذا الطغيان ما فعل هذا الفعل، وما جرى على مثل هذا الصنيع. فنعم لها حدان، قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، قد تكون نعمة على صاحبها، قد تكون نعمة على البشر، كذلك قد تكون نقمة على صاحبها، نقمة على البشر، نقمة على الحقيقة، نقمة على الفضيلة. قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بأن آتاه الله الملك، فهذا الملك جعله مسرفا، جعله طاغيا، حتى على الحجة، حتى الحجة، حتى العلم المجرد ظلم. الفساد إخواني في الكون لا يسبقه إلا فساد في الفهم والتصور، وقلنا في الفهم صحيح، سلوك صحيح، يوصل لإيش؟ نتيجة صحيحة. سبق معنى هذا في القرآن، فهم خاطئ، فعل خاطئ، نتيجة خاطئة. فالفهم الصحيح هو الأصل المسيطر، هذا وصل فيه الفساد بسبب الطغيان، وصل فيه الفساد فأخذ من نفسه كل ما أخذ، فأصبح فكره أعوج، فهمه أعوج. انظر، انظر إلى إبراهيم عليه السلام وكيف تدرج معه في النقاش، وانظر إلى كيف أنه حرف الكلمة عن موضعه. أصحاب البصيرة وأصحاب الفهم إذا تقابلوا بالحجج يظهر المصلح من المفسد، ويظهر القوي من الضعيف، ويظهر الصحيح من السقيم، ويظهر الحجة والبرهان من الوهم، يظهر هذا جليا. ويناقش في الله في ربه. قال نعيد الآيات، لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج إبراهيم في ربه، يا ترى ربه ضمير الهاء يعود على من؟
إبراهيم،
ويحتمل أنه تعود عليه أيضا النمرود. الاحتمالان واردان، ويحاجج في من؟ يحاجج في من خلقه، في من أتاه الخير، في من رباه، في من أعطاه، في من ملكه، يحاجج في السيد كامل السؤدد، في المربي، في المعطي، في المنعم. لم ترى الذي حجب، هو في الحقيقة الرب عز وجل، هو رب هذا ورب هذا، رب نمرود ورب رب إبراهيم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما قال في الرب، حاج إبراهيم في ربه، يحتمل ربه أنه تعود على نفسه ويحاجج في ربه، هو عاجز، هو مخلوق، ويحتاج إلى من يدبر أمره، العطية التي بين يديه ليست من، إنما هي من الله، وهو مع هذا فهو يناقش، ويناقش في وجوده. والأحسن أن لا نقول الله موجود، موجود على وزن مطبوع مفعول، والمفعول يحتاج إلى فاعل. والنبي يقول من شهد أن الله حق، وأن النبيين حق، وأن الجنة حق، وأن الآخرة حق، يجادل في كون الله حقا، لا نقول في وجود الله، في أن الله موجود أم لا. الموجود على وزن مطبوع وزن مفعول، والمفعول يحتاج إلى فاعل، فالله حق، ولا نقول الله موجود. الله واجد، في ذكر أسماء وريد بن مسلم، الله واجد سبحانه وتعالى. طيب، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بدأ النقاش. إذ قال إبراهيم المعترف بالربوبية الخاضع الذاعن العبد الصالح النبي شيخ الأنبياء أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أروع أثر دال على أن الله عز وجل حق، فالمسبب لابد له من سبب، والأثر لابد له من موجد، كما قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والقدم الأثر القدم يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ فالأثر يدل على المسير. فإبراهيم لما ناقش النمرود إذ قال إبراهيم المعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى ذكر أظهر وأروع آثار قدرته سبحانه وتعالى في نفس كل متدبر، كل عاقل، كل من يتأمل آيات الله عز وجل. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ما قال يحيي ويميت ربي، قال ربي الذي، ما قال ربي يحيي ويميت، ما قال ربي يحيي ويميت، وما قال يحيي ويميت ربي. بدأ الجملة بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية كما تعلمنا تفيد الثبات، والذي ربي الذي تفيد الاختصاص. تفيد الاختصاص، شو يعني اختصاص؟ يعني أن الحياة والموت ليست إلا من اختصاص الله، ليس له فيها شريك. الطغيان لما يسيطر على الأذهان فيصبح تحريف الكلم عن مواضعه، ويصبح النزاع في حقائق ما ينبغي أن ينازع فيها. قال ربي الذي بالجملة الإسمية، ما قال يحيي، قال الذي تفيد الاختصاص، قال يحيي ويميت، ذكر ذلك بصيغة مضارع، فالحياة والموت يشاهدان كل يوم، هذا يلد وهذا يموت. والأصل في الحياة إيجاد أصل الحياة، والموت فقدان الحياة، فالله حياته من ذاته، وهو ليس بحاجة لأحد، وحياة غيره ليست نابعة من ذواتهم، إنما هي هبة من الله لهم، ولذا الله يقهر عباده بالموت. بعض الخلق في نفسه نزعة طاووسية، يرى نفسه عنده كبر، عنده عجب، فمتى تذكر أنه يموت يخنع، إن كان من الموفقين. والكلام مع جبار فيه عنده طغيان، ذكر الحياة والموت هو أكبر مصلح لعلته ودائه. كلام مع من عنده طغيان أكبر مصلح لشأنه أن نتذكر أنه كان عدما، هو كان عدما، فحياته هي ليست من ذاته، ثم لابد أن يموت، فلابد أن يقهر. مسألة ظاهرة للعيان لا تحتاج للنقاش. فإبراهيم ذكر حجة قاطعة، ولا نقول كما يقول علماء الكلام والفلاسفة في هذا المقام الاستدلال بهذه الآية أن إبراهيم كاد أن ينقطع في هذه الحجة فعدل عنها إلى حجة ثانية. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام من الباطل الذي لا يدل السياق على صحته كما سيأتينا. هذه حجة إبراهيم، ما اسمع حجة نمرود ماذا قال.
قال النمرود: أنا أحيي وأميت، وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر فيقتل أحدهما وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. هذا ما قاله قتادة وغيره، والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم، وإنما أراد النمرود أن يدعي الربوبية عناداً ومكابرةً، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت. ولهذا قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
أسمع، إبراهيم يقول له: ربي الذي يحيي ويميت، كلام عربي واضح مبين، ذكر أن الله حق بأثار قدرته، بأثار ترى ورؤية متجددة قائمة في المضارع، الحياة والموت موجودة في الخلق، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، هذا معنى كل يوم هو في شأن. والله جل في علاه كل يوم في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي أقواما ويميت آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين. فهذا الفعل الممارس، الفعل الذي نرى أثره، إنما هو دليل على أن الله عز وجل هو الموجد، هو الرافع، هو الخافض، هو المحيي، هو المميت سبحانه وتعالى. اعترض النمرود بقوله: أنا أحيي وأميت، تحريف الكلمة عن مواضع، لعب بالحقائق، لعب بالألفاظ، تغطية الحقائق كما يقولون، تغطية الشمس بغربال، هذا كلام من أبطل الباطل، وهذا كلام ما جرأه على قوله إلا الطغيان. قال قتادة والسدي وابن إسحاق: وهذا المراد بقوله وغيره، أنه يأتي بالرجلين قد استحق القتل فيقتل أحدهما ويترك الآخر، يعفو عن الآخر، فالذي عفى عنه قد أحيا، هو حي، من الذي أنشأ الحياة فيه قبل أن يعفو عنه؟ وهذا الذي قتله لو أنه تركه فهل ستبقى حياته أم أن الموت حتم لازم في حقه؟ فهذا لعب بالألفاظ، هذا تحريف للكلم عن موضعه، هذا ليس جوابا فيما ذكر إبراهيم من دليل، هذا ليس بجواب، فهو حرف الكلم عن موضعه، عن موضعه. فلوى إبراهيم عنقه بحجة أظهرت عجزه، فبهت إبراهيم عليه السلام، ما ترقى معه، من قطع في الحجة، يقولون قطع في الحجة فانتقل لحجة أخرى، لا، إبراهيم بقي مسرا على حجته الأولى، الذي يحيي ويميت هو الذي لا يعجز، فأظهر عجزه عما هو دون الحياة والموت، فظهر الانقطاع عنده. فالذين كفروا أولياءهم الطاغوت. العجيب أن مثل هذا يقول مثل هذا الكلام وتروج على الخلق هذه الأكاذيب والترهات. نحن جئنا في عصر متأخر عن النمرود فظهرت لنا الحقائق، فالتاريخ والزمن وأحسن حكم، لأن الله قضى في هذا الزمن أن تكون هنالك سنة المدافعة فمن خلال سنة المدافعة يظهر الحق من الباطل. والعجيب أن التاريخ يعيد نفسه والأحداث تتجدد، فالذي يفهم سنن الله من خلال كتابه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم يفهم الحق من الباطل، يعرف الأشياء، يعرف أثر الطغيان على النفس، ويقدر كم حجم الطغيان وكم له انعكاس في الباطل. الطغيان ألوان، والطغيان يختلف بالكمية والمقدار، وعلى اختلاف الكمية والمقدار يظهر له ظل من الباطل في الحياة، فهذا الطغيان يتفاوت حتى من حيث الأثر، يتفاوت حيث المقدار، يتفاوت. فذكر لنا ربنا جل في علا أبرز مثل وقع في التاريخ البشرية من الطغيان ليدلل لنا على ما سبق من حقائق ذكرها سبحانه وتعالى. فذكر قصة نمرود وقصة إبراهيم. لا إله إلا الله، الله جل في علا الذي خلق النمرود قدرته، خلق له إبراهيم من حبه للخير، الله يحب الخير. فمتى ظهر لون من ألوان الطغيان والكذب والدجل يسر الله لمثله من الخير والفضيلة. هذه سنة لله جل في علاه، سنة محكمة بقانون المدافع، سنة محكمة بقانون المدافع. كان البعض حتى الكفار يفهمون هذه السنة. عبد المطلب قال إن للبيت ربا يحميه، عاجز، في سنة لله، وقعت سنة المدافعة ويفهم. ما قال هذه الكلمة إن للبيت ربا يحميه وهو ما سبر الأخبار. العرب العقلاء منهم كان لما يسمعون الأخبار يفهمون، والذي يسمر سير الملوك خاصة تجدهم مدمنين على قراءة التاريخ ومعرفة الأحداث، بل كثير من الملوك كتب في التاريخ كتبا، قسم يسير مخطوط وقسم كبير، قسم كبير مخطوط وقسم يسير مطبوع. فالعاقل ينظر الأحداث التاريخية لتكون عنده بمثابة الأمثلة التطبيقية العملية لسنن الله عز وجل في الكون. فالذي يجري في الكون يعلم حتى الأبله، حتى المجنون يعلمه ماذا يجري، والسعيد من طعب بغيره. رأينا أناسا سقطوا فضاع ملكهم وضاعت أموالهم، لو وزعت أموالهم على شعبهم لصفقوا لهم ليل نهار وبقوا يعيشون في رغد لا أوله ولا آخر. بعض الناس الذين سقطوا لو أنهم وزعوا أموالهم على شعوبهم لعاشوا، لا أقول ملوكا، فوق الملوك، وبقوا يعيشون في نعيم. ما الذي أوصلهم إلى الذي أوصلهم إليه؟ طغيان، مجاوزة الحد. فهذا الطغيان ألوان، وهذا الطغيان أنواع، وهذا له ظل، والأصل إن كان أعوج فظله أعوج. والشيء الذي لا يبنى على قواعد صحيحة مستقيمة مستحيل أن يبقى، لابد أن يزول. الحق قوته في ذاته، والباطل انهياره وسقوطه وضعفه في ذاته. الباطل لابد أن يسقط. هذه سنن لله جل في علاه، سنن لا تتخلف أبدا. قال أنا أحيي وأميت، لا إله إلا الله. سيطر عليه الجنون والهوى والعظمة على هذا الإنسان، أجاب بجواب نقض فيه اختصاص دعوة إبراهيم بأن الله الذي يحيي ويميت. هذا الآن النقاش أصبح، لو أردنا أن نحرر النقاش الذي جرى بين إبراهيم والنمرود، إبراهيم يقول الله مختص بالإحياء والموت، هو الآن يريد أن يبرز لنا دليلا على نقض كلام إبراهيم بأن الله جل في علاه هو المختص بالحياة والموت. الآن هذا هو هذا موطن الحوار، حجته ودليله تدل على أن الهوى قد سيطر عليه وأن جنون العظمة قد أصابته. فكأنه يقول لإبراهيم: إن كان ربك يحيي ويميت وهو استحق الربوبية والألوهية بهذا الأمر فأنا مثله، أنا مثله، أنا أحيي ويميت، كيف تحيي ويميت؟ إبراهيم قصد شيئا وهو قصد شيئا، وحرف الكلم عن موضعه. ما الذي جعله يقول أنا مثله، أنا أحيي وأميت؟ وأراد أن ينقض دعوة إبراهيم بأن الله قد اختص بالحياة والموت، ونحن نعلم أن البشرية جمعاء لا تستطيع أن تخلق جناح بعوضة. ما الذي جعله يدعي هذه الدعوة إلا الجنون والعظمة؟ ولذا الله قال في أول الأمر: حتى لا تتعجب أيها السامع هذا الخبر، حتى الأقوام المتأخرون الذين يأتون فيقص عليهم هذا الخبر لا تتعجبون، قال: حاج إبراهيم في ربه بأن، قال أن، احنا قلنا في مقدر الباء أو اللام، أن آتاه الله الملك. الملك إيش يعني المراد أن آتاه الله الملك؟ طغيان، طغيان، طغى في ملكه، طغى في ملكه فظلم نفسه وظلم الشعبة وظلم الحق. أسباب الحياة والموت وأن يقتل فلان ويعفى عن فلان شيء، والذي أراده إبراهيم شيء آخر. فإبراهيم القول بأنه بأن حجته قد راجت وأن حجته قوية وأن إبراهيم قد انقطع في الحجة الأولى وألزمه في الحجة الثانية، هذا كلام من أبطل الباطل وليس له أدنى وزن في النظر، وإنما قطعه إبراهيم بهذه الحجة لما ذكر له الشيء الآخر. نسمع تتمت المحاجة حتى يظهر لنا أنه قد قطعه في الأمر الأول لا في الثاني، لأن الباطل هو كما قلت لا يحمل قوة في نفسه. نعم.
ولهذا قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت أنت تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، وهذه الشمس جزء صغير من هذه المخلوقات، وهي تبدو كل يوم من الشرق، فإن كنت إلها كما تدعي فأتي بها من المغرب، فإنها تأتي كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه عن المكابرة بهت، أي أخرس، وقامت عليه الحجة.
حسبك. كلام ابن كثير رائع وبديع، كلام ابن كثير يشير إلى أن الذكر قوله تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فيه دلالة تضمنية على أنه لا يقدر أن يحيي ويميت، فيه دلالة تضمنية على أنه لا يقدر أن يحيي ويميت، وأن انقطاعه كان بالحجة الأولى، وأن هذا تتم لإظهار أثر العجز عند هذا الإنسان. أنت أتيناك بمثل واضح، بدليل واضح بين فيه اختصاص الله بالحياة والموت، أنت تدب على الأرض، أنت تتحكم في خلق، في أناس، أنت زعمت أن الحياة والموت التي عندك هي مشابهة للحياة والموت التي عند الله. هذا كذب، هذا لعب بالألفاظ. ولذا قد يأتي المبطل بحجة تنطلي على من لا قلب له ومن لا عقل له. وقد يجد من يردد كلامه، لكن أصحاب البصيرة فحطوا الحجج تظهر، يظهر الحكم المبطل. فأظهر عجزه، فمتى ظهر العجز بان أنه ليس برب. ادعى الطاغية أنه شريك إلى الله عز وجل، والمشاركة تقتضي المساواة في كل شيء، المساواة في القدرة، وأن له سلطان كسلطان الله، وأن له قدرة كقدرة الله عز وجل في الخلق والتكوين. ولا تبدو تلك المساواة إلا إذا كان أحد المتساويين عنده قدرة على مقاومة إرادة الآخر، ويبسط سلطانه حيث بسط الآخر سلطانه. أنت الآن تدعي أنك شريك مساوي لله في القدرة، عندك قدرة مثل قدرة الله، أنت تخلق كما يخلق الله، أنت تموت تميت كما يميت الله، عندك قدرة وعندك سلطان وعندك مقدرة على الحياة والموت كقدرة الله عز وجل. طيب تفضل. الشمس، قال فإن، هذه الفاء عند العلماء العربية تسمى فاء الإفصاح. إن كنت تدعي الألوهية فأظهر أمارات قدرتك وسلطانك على الكون، فإن الله جل في علاه في سنته التي قضت أن الشمس تخرج من المشرق تتجه للمغرب، وأنت لك سلطان ولك قدرة كقدرة الله في زعمك، تفضل اخرج لنا الشمس من المغرب المشرق، ما دام أنك عندك سلطان وأنك سويت نفسك بربك، وأن الرب الذي أنا أؤمن به هو قادر وله سلطان على كل شيء. أنت سلطان، سنته قضت أن يخرج الشمس من المشرق إلى المغرب، أخرجها من المغرب إلى المشرق. إيش الآن عنده كلام؟ الآن الكواكب ليست تحت يديه، الكواكب الآن ليست تحت يديه، ليست تحت قدرته. في البشر في ناس تحت يديه، فلعب بالحجة. هو ما رد على الحجة، على حجة إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هو ما رد عليها، هو انقطع عنها، هو انقطع عنها ولم يرد عليه. لكن هو له طغيان الخلق أو طغيان البشر، فأظهر طغيانه واستفاد من طغيانه في إيش؟ في جعل هذا الطغيان ينطلي عليه، فظهر عجزه، وظهر أن سلطانه قاصر، وأن قدرته قاصرة، وأن سلطانه ليس كسلطان الله عز وجل، فظهر أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو مختص بالإحياء والممات. قال الله عز وجل فبهت الذي كفر. البهت هو الحيرة والاضطراب، تحير مع الاضطراب هو بهت، هو البهت، أي لم يجد جوابا ولم يستطع أن يتكلم بكلمة سواء كانت كثيرة أم قليلة، سواء كانت قوية أو ضعيفة، بهت خرس. طبعا الخرس ليس هو البهت، البهت هو الخرس أثر عن البهت، أثر، فهو وقع في حيرة واضطراب، لكن هو عنده طغيان، عنده الآن قامت أنوار الحجة والبرهان وعنده طغيان، فهذا مع ذاك يقع اضطراب. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، لكن الطغيان طغى عليه. ما هو سبب انقطاعه؟ ما هو سبب بهته؟ فبهت، قال الله الذي كفر. فقوله الذي كفر فيه إشارة ظاهرة أن سبب الحيرة التي هو فيها هو الكفر، قال فبهت الذي كفر. سبب هذا الذي أوقعه في الحيرة والاضطراب كفره، فلو لم يكن كافرا لاستجاب لإبراهيم عليه السلام. نسمع.
وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقول المنطقيين إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، وليس كما قالوا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ولضحد ما ادعاه النمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة.
المقام الثاني بيان صحة المقام الأول وضحض الحجة التي نقض فيها إبراهيم دعوة، التي نقض فيها النمرود في زعمه دعوة إبراهيم في الاختصاص الله بالخلق والحياة والموت. إذا ابن القيم في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني صفحة 490 يقول: وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد، أي جعل الحجة مطردة، بطرد حجته إن كانت صحيحة. ألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يؤتي بها الله عز وجل، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعوة. إذن هو ليس انتقال، إنما هو انقطاع، جعل السبب الثاني أظهر من حيث الأثر، وهو عاجز، والعاجز لا يخلق ولا يميت. الذي يعجز عن الشمس هو من باب أولى يعجز عن الإحياء والإماتة، فأتى بما يقوي حجته الأولى. الكلام الثاني يقوي حجته الأولى ولا ينقضها، والله لا يهدي القوم الظالمين، تدل على ثلاثة أمور مهمات في هذا المقام، بها نختم مجلسنا إن شاء الله. الأول: إن الذين يعاندون الحق ظالمون أبدا، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين يعاندون الحق هم ظالمون أبدا، يظلمون أنفسهم بسد منافذ النور إلى قلوبهم، ويظلمون أقوامهم ويظلمون الحق. والأمر الثاني: إن ظلمهم يسبق كامل ضلالهم، لأن الشهوات تتحكم فيهم فتدفعهم إلى طلب ما ليس لهم، ثم يستهويهم الشيطان بالطمع بعد الطمع، فيتجاوزون الحد فيطغون ويطغون، ثم يكون الضلال الكامل الذي تطمس فيه البصائر فتقسو القلوب ولا تلين، وتغلق القلوب، تغلق القلوب عن الحق. قبل الظلم هذا هم ضلال. والأمر الثالث: إن الظلمة إذا استحكم في النفوس أصبحت البراهين لا تجدي، وأصبحت الحجج لا تنفع. إذا الظلم استحكم في النفس فإنها لا تخضع لحجة ولا لبرهان، بل البراهين قد تزيدهم عنادا وضلالا. ولذا من سنة الله في خلقه أن الظالم لم يكتب الله له الهداية. وأشد الظلم أن يكون الإنسان والعباد بالله رأسا في الكفر. ولذا تأتينا آيات في آل عمران أن رأس الكفر لا تقبل له توبة. الكافر رأس الكفر لو تاب الله لا يقبل توبته. وقد بسط ذلك شيخ الإسلام صار المسلول بسطا رائعا. فالظالم إذا استحكم الظلم فيه وتخلل دمه فهذا لو تاب لا تقبل توبته، وهو لا يوفق التوبة أصلا. ذلك أن الظالم لا تنفعه حجة ولا برهان ولا دليل. وما أسوأ ذاك الإنسان الذي تعطلت أصل قوى الخير فيه، فأصبحت الأدلة الظاهرة الصريحة الصحيحة لا يوجد لها أي منفذ تستقر في قلبه وعقله، فأصبح لا يرى إلا نفسه، وأصبح لا يريد من هذه الحياة إلا أن يحقق شهواته، فتعطلت أحاسيسه، تعطلت عقله، تعطل عقله، تعطل فهمه، أصبح لا يفهم. فالآية هذه القصة ختمت بقوله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الهداية على الهداية، كأنها سنة لله في كونه، سنة لله في شرعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.